الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. والموات كما ذكر الشارح هنا تعرف الأرض المنفكة عن الاختصاصات، ومعنى المنفكة عن الاختصاصات يعني لا ينتفع منها أحد، لا ينتفع منها أحد، مثل مجاري السيول هذا ينتفع منها الناس، صح؟ فهذا لا تعد من الموات، لا تعد من الموات، لأنه ينتفع بها. ومن شرط الأرض الموات التي تحيا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وهذه ليست منفكة عن الاختصاصات، فمثلا مجاري السيول أو مواضع الرعي، مكان معروف ينتفع منه أهل القرية برعي أغنامهم، لا يأتي واحد ويقول هذه أرض أنا أحييها وأختص بها وأملكها، لا، لأنها ليست منفكة عن الاختصاصات. مثل كذلك الأرض التي يدفن فيها الأموات، مقبرة، يأتي إنسان ويقول هذه أرض ليست ملك لأحد، أي نعم ليست ملك لأحد، لكن ينتفع منها الناس، يقبرون ويدفنون فيها أمواتهم، واضح؟ فهذا أيضا لا تدخل في إحياء الموات. ومثل كذلك أرض يؤخذ منها أحجار يبني بها الناس، أو يؤخذ منها أتربة يبني بها الناس، أو كذلك يأخذون هذه التربة لمزارعهم، فهذه ليست منفكة عن الاختصاصات، صح؟ فهذه لا تدخل في الأرض الموات، في الأرض الموات، هذا ضابط أولا، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات. ومعنى عن الاختصاصات يعني التي فيها مصلحة لأهل البلد، مصلحة للناس، فهذا لا يجوز أن يعني تؤخذ وتحيا بحجة أنها ليس ملك لأحد. ثم كذلك ضابط آخر أو شرط آخر في هذه الأرض الموات المنفكة عن ملك المعصوم، عن ملك المعصوم، ومعنى ملك المعصوم يعني ليست ملك لأحد، ليست ملك لأحد. ومعصوم المال في بلاد المسلمين أربعة: المسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، والأرض هذه من الأموال. وكذلك من معصومي الأرض أو المال الذمي والمعاهد والمستأمن. الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية للمسلمين، فهو ليس محارب، ليس محارب، إنما يعيش في بلاد المسلمين وله ملك، له بيت مثلا أو له أرض، وهو يعني على ملته وعلى ديانته، ويدفع مقابل ذلك جزية للمسلمين. وكذلك المعاهد، الذي دخل إلى بلاد المسلمين بعهد، فمثلا معه شركة استثمار فاشترى هذه الأرض لشركته، طيب فلا يجوز الاعتداء عليها لأنه هنا معاهد، دخل بعهد وميثاق. وكذلك المستأمن، دخل مستأمن بمعنى في أمان المسلمين، في أمان المسلمين سواء كان لتجارة أو لسياحة أو نحو ذلك. طيب فهؤلاء معصومي الدم والمال، معصومي الدم والمال، ومن الأموال ما قد يملكون في بلاد المسلمين من أراضي، من أراضي. فإذا هذه هي الموات، يشترط فيها شرطان. ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول أن لا يكون لها مالك معين هذه الأرض، والشرط الثاني أن لا تكون من اختصاصات أهل البلد. فإذا انتفى هذان الشرطان فيجوز إحياء هذه الأرض. ومعنى إحياؤها كل ما عده الناس إحياء، أرض ميتة ما فيها شيء، لا مسكن ولا زرع ولا ماء ولا شيء، فجاء شخص وأحياها، يعني جعل لها فيها زرعا أو بئرا أو نهرا أو نحو ذلك مما سيأتي معنا من الأمور التي تحيا بها الأرض، من الأمور التي تحيا بها الأرض. فكل ما عده الناس إحياء فهو إحياء، والعكس بالعكس، كل ما لم يعده الناس إحياء فهو ليس بإحياء، وسيأتي معنا تفاصيل في ذلك من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. البائرة يعني المتروكة التي لم تزرع، أرض بائرة أي أرض متروكة. يقول لك بضاعة بائرة، بارت بضاعته. إيش معنى بارت؟ يعني تركها الناس ولم يشترها أحد، ولم يشترها أحد. طيب فهذه تسمى ماذا؟ بضاعة بائرة. وأرض بائرة أي أرض ليس فيها زرع، متروكة، أرض متروكة ليس فيها زرع. وقوله التي لا يعلم لها مالك كما تقدم، أرض ليس لها مالك ومنفكة عن الاختصاصات، يضاف هذا القيد أيضا، يضاف هذا القيد أيضا. قال: فمن أحياها، هنا ذكر المؤلف بما يحصل الإحياء، ما هو ضابط إحياء الأرض الموات حتى تنبني عليها أحكام إحياء الموات، فذكر هنا عدة أمور بها يحكم على هذه الأرض بالإحياء. فقال هنا: فمن أحياها بحائط، أي يبني جدار منيع يحيط بها ويحميها، ومعنى منيع أي ألا يدخل إلى ما وراءه إلا بباب، إلا بباب. وهل يشترط الجدار؟ لا، ما يشترط الجدار، ولو كان شبك محكم لا يستطيع أحد أن يدخل من خلاله إلا عن طريق الباب. طيب فهذا من الإحياء. فمن حوط أرضا ببناء محكم أو بسور محكم فقد أحيا هذه الأرض، فقد أحيا هذه الأرض، فيعمل بداخلها ما شاء من زراعة أو من كذلك استثمار أو من يعني مصنع أو نحو ذلك مما يحتاج إليه. فمن صور وطرق إحياء الأرض الموات التحويط، نعم، أو حفر بئر، ولكن يشترط في حفر البئر أنه وصل إلى الماء. مثلا حفر 50 مترا ولم يصل إلى الماء، قالوا هذا ليس بإحياء وإنما يسمى تحجير كما سيأتي معنا، يسمى تحجيرا كما سيأتي معنا. قال أو إجراء ماء إليها. إجراء ماء إليها بمعنى أنه يعمل لها سواقي من نهر بالقرب منها أو من ماء جار بالقرب منها، فيدخل هذا الماء إلى هذه الأرض، فهذا يعد إحياء لأن الماء حياة للأرض، الماء حياة للأرض. فهذا معنى قوله أو إجراء ماء إليها، أو إجراء ماء إليها، أو منع ما لا تزرع معه. وقوله أو منع ما لا تزرع معه أي يقوم بقلع الأشجار والأحجار المانعة من زرعها وسقيها. مثلا أرض مليئة بأشجار يابسة أو أشجار لا نفع فيها، أو أرض فيها أحجار لا تصلح للزراعة، فأتى بآلات الحرث بالشيول بسيارات فصف هذه الأرض فأقلع الأشجار وأخذ الأحجار فصارت الأرض صالحة للزراعة، فهذا يعد إحياء، هذا يعد إيش؟ إحياء. طيب، هنا مسألة أيضا أو فائدة. إذا قال أنا سأسقيها بماء المطر، هل هذا يعد إحياء؟ الجواب لا، لا يعد إحياء، لأن ماء المطر ما فيه جهد وما فيه كذلك إحياء للأرض بمعنى أنه يدوم هذا الإحياء، وإنما هو على حسب نزول المطر، إذا نزل حيت هذه الأرض وإذا لم ينزل ماتت، صح؟ فهذا قالوا لا يعد إحياء، بخلاف أن يدخل إليها الماء، فهذا الماء سيكون مستمرا، عنده نبع أو عنده نهر بجانبه، فأتى بآلات وجعل المواصير مثلا أو السواقي من خلالها يدخل الماء إلى هذه الأرض، فهذا إحياء لها لأن هذا سيكون استمرار لهذا الماء. قال ملكها بجميع ما فيها، يعني من أحياها بشيء من هذه الأشياء فإنه يملك هذا الأرض ومنافعها، كل ما ينتفع بها وما ظهر على باطنها من معادنها الباطنة. مثل إيش المعادن الباطنة؟ يعني الباطن يعني المعادن الباطنة يعني التي في الأرض تحت، كذهب طيب أو ماء أو بترول الآن أو نحو ذلك. فالأصل أن الانتفاع فيما يكون في باطنها لمن أحياها، إلا المعادن الظاهرة. وما المراد ب المعادن الظاهرة. المعادن الظاهرة يراد بها التي لا تحتاج إلى عمل بل يتوصل إليها بلا مؤنة، مثل الملح، أرض فيها ملح، فوق ملح، طيب، فهذا في الحقيقة لا يملكها. لماذا؟ لأنها لا تحتاج منه إلى جهد، فهي للجميع، فهي للجميع. أو كذلك فيها جس، يعني شيء ينتفع منه الناس في ظاهرها فوق ليس في أسفلها، فلا يحتاج منه هذا عمل ومؤنة، فهذا لا ينتفع به. هذا معنى إلا المعادن الظاهرة، فهذه المعادن الظاهرة لا ينتفع بها وحده بل يشترك معه غيره، مثله مثل الماء، السيول، أو كذلك الحطب الذي ينبت وحده، أرض فيها حطب، الحطب يكون، أشجار الحطب تكون ظاهرة، تكون ماذا؟ ظاهرة. فهذا لا يملكها من أحيا هذه الأرض، من أحيا هذه الأرض. فهذا معنى قوله إلا المعادن الظاهرة. ثم ذكر حديث أو ذكر الأدلة على هذه المسألة الفقهية، وهي إحياء الموات، وهي إحياء الموات. فذكر حديث ابن عمر وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من أحيا أرضا ليست لأحد، يعني لا يملكها أحد. وقلنا يضاف شرط آخر وهو ماذا؟ وهي منفكة عن الاختصاصات، فهو أحق بها، يعني بدلا من أن تصرف لغيره فهو أحق بها. لماذا أحق بها؟ لأنه أحياها، كانت ميتة، كان لا ينتفع بها، كان لا يملكها أحد، كان لا كذلك يعني يكون فيها مردود لأحد، ولا كذلك ملك لأحد، فهو الذي أحياها فهو أحق بها، بدلا من أن تصرف لغيره وتصرف له وتعطى له، لأنه هو الذي أحياها. وذكر أهل العلم الحكمة من هذا الحكم الشرعي وهو إحياء الموات. الحكمة من ذلك إحياء الأرض، فهذا أمر مرغب فيه في الشرع، الحث على الزرع وعلى إحياء الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا فأكل منه طائر أو كبد ذات رطب فله كذا وكذا من الأجر، يعني يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها حتى يوم القيامة، يزرع هذه الفسيلة. لماذا؟ الحث على الزراعة. طيب، فهنا حث الشرع على إحياء الأرض، إحياء الأرض، فهذا ينتفع منها الناس وينتفع منها المحيي لها، المحيي لها ينتفع بماذا؟ ببيع ما فيها. وينتفع الناس من هذه الأرض بماذا؟ بالشراء، بالشراء، شراء هذه الثمار وهذه المأكولات، فينتفعون بها في حياتهم. فهذا أيضا من الحكم في مثل هذا، في مثل هذا الحكم الشرعي، في مثل هذا الحكم الشرعي. وهنا مسألة قبل ما ندخل في التحجير، هنا مسألة وهي: هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟ هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟ الآن أنا رأيت أرض ليست ملك لأحد، جئت وصورتها، هل قبل أن أصور وأن أبدأ في إحياء هذه الأرض، أذهب عند ولي الأمر وأستأذن منه، أم أنني أفعل ذلك ودون الرجوع إليه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو مذهب الجمهور أنه لا يشترط إذن الإمام لظاهر الأحاديث، فهذا الحديث من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها لم يقيد هذا الحديث بإذن الإمام، بإذن الإمام، فلم يذكر في هذا الحديث إذن الإمام، حديث عام. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث من أحيا أرضا ميتا فهي له، فهي له، من أحيا أرضا ميتا فهي له، هذا الحديث حديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد، والحديث الآخر من أحيا أرضا ميتا فهي له، فهذه الأحاديث عامة لا لم يذكر فيها إذن الإمام، لم يذكر فيها إذن الإمام. وقاسوا الجمهور، قاسوا أحياء الموات بالاحتشاش والاحتطاب. ما هو الاحتشاش؟ يعني قطع الحشيش، لو جيت وجدت أرض فيها حشيش، فيها شجر، طلع هذا الشجر بسبب المطر ليس لأحد، هل تقول أنا ما سأحش هذا إلى أن أرجع إلى الإمام؟ ها؟ أقول له في أرض هناك فيها نبات، هل تأذن أن أحش هذا النبات؟ لا. أو أرض ترعى فيها الأغنام، هل يعني لا أرعى أغنامي حتى أستأذن من الإمام؟ لا. وهذا مثله، وهذا مثل إحياء الموات مثل ذلك، ومثل الاحتطاب، وجدت وادي فيه حطب، هل يلزم أن أذهب إلى الإمام أو من ينوب عنه وأقول له هذا الوادي فيه حطب أريد أن أخذ هذا الحطب؟ لا صح. فإذا هذا هو القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يشترط الإذن من الإمام. القول الثاني هو قول أبي حنيفة، وهو الاستئذان، الاستئذان من الإمام. نعم. واستدل على ذلك بأن عدم الاستئذان سيكون فيه نزاعات وخصومات ونحو ذلك، وهذا تعليل مع وجود النص، وفي الحقيقة لا يكون هناك على العموم خصومات أو كذلك نزاعات. لماذا؟ لأن هذه الأرض ليست لأحد أصلا، ليست لأحد. نعم يمكن أن نقول أن هناك نزاعات وخصومات إذا علم أن ولي الأمر لا يأذن بذلك، مثل اليوم الآن ما يأذن ولي الأمر أنك تأخذ أي أرض، صح؟ إلا إذا كانت أرض بعيدة، لكن في المدن في كذا أرض ليست لأحد ربما يحصل يعني نزاع مع السلطة، فإذا وجد ذلك فنعم، إذا وجد أن إمام المسلمين إمام البلاد يمنع، يقول لا ليس لأي أحد أن يحيي أرضا مواتا أو أن يملك أرضا مواتا أو أن يحيي أرضا مواتا، إذا صرح بذلك وحصلت مفاسد ونزاعات وخصومات فحينئذ نعم يمكن نقول أنه لا يجوز أن يعني يحيي أحد أرضا إلا بعد إذن الإمام لأنه يشترط ذلك. أما إذا لم يشترط، وهذا يمكن الآن في زماننا في أماكن بعيدة، مثلا ذهبت وجدت أرض ليس فيها أحد، طيب فحوشت عليها وزرعت فيها، ما أحد يكلمك، لماذا؟ لأن هذه الأرض لا ينظر إليها أحد ولا يملكها أحد ولا ينتفع منها أحد، وإمام المسلمين لا يمانع من أن يحييها أحد، فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم. بقي مسألة التحجير ومسائل أخرى تتعلق بإحياء الموات، نؤخرها إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى. إلى هنا والله تعالى أعلم.